أما أنا ما على حين ذلك الله مولى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله هو أكبر الناس المفرد وله في قلبه منزلة كبيرة وعظيمة. فذكرنا أن محاولة مطالبة أن يقع الذبح على ولده وكيف تنفذه للناس من أهله. وزوج عبد المطلب ابن عبد الله بآلة الروح. ثم تركوا ويسعى في هذه الحياة وذهب في رحلة إلى الشام وعارض قاتلة تم تحمل خنداء عربي عبد الله ثم جاء بعد قليل نعم. قال ابن القيم رحمه الله كل في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حل أو توفي بعد ولده؟ على قولك أصحهما أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد وروض الحمد في بطن أمه والثانية توفي بعد ولده. هذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والده وهو في بطن أمه ولا خلاف في أن أمه ماتت بين مكة والمدينة في منطقة الأهواء وكانت قد رجعت من المدينة عندما زارت أخواته ولم يستثمر بالذات سبع سنين صلى الله عليه وسلم. ثم كتل جد المحرم المقرب وتوفي والرسول صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين وقيل 6 وقيل 10 سنين. ثم كتله عمه أبو طالب كتله عمه جد المقرب ثم كتله جد عمه أبو طالب واستمر كتله له فلما بلغ 6 سنة خرج به عمه إلى الشام. هذا تفريق حياته صلى الله عليه وسلم كانت ملحقا به فتوفي والده فلما وضعته سبع سنوات توفيت امه ثم حكله جده المطلب فتوفي له 8 سنين أو 6 أشهر ثم حكله عمه ابو طالب وخرج به في زياره الشام في نحو 6 أشهر. سنأتي لتفصيل الولاده ان شاء الله في لانه سنتكلم في حياته صلى الله عليه وسلم هذه الفتره من نذكرها قد ذهب الى بني سعد وطلع عنده حصل عندهم حوادث ثم رجوعوا الى مكه وهكذا لكن الكلام الان فقط في مولى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم ولد لابن له قال ابن كثير وهذا ابلغ مراتب ابلغ منكم اعلى مراتب انه يولد الانسان يتيم ليس يولد ثم ينزل امه بعد ذلك. فهذا جاء في صحيح مسلم ما يؤيد القول الاول وهو انه ولد يتيم ليس عنده أبو هذا الدليل على القول الأول الذي قال بأنه صح الأحوال والتوفية وهو في بطنه أمه. يثبت النبي صلى الله عليه وسلم له يعني له منزل وينبغي أن تكون له منزل في حياته وفي حياته. جاء في حديث من عجائب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة له موقع في القلب. يقول صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة وجدت أني لم أسأل قلت يا رب كانت ربي رسل منهم من استخرج له الريح ومنهم من كان يحيي الموت وكلمت موسى كانوا يقول ألم يعني إيش وماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال ألم أجدك يتيما فأوعيتك ألم أجدك ظالما فهديتك ألم أجدك عائلا فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك ووضعت عليك وزرك؟ قال قلت بلى ربي قال وددت أني لم أسأل إذا حتى الذي أطاع الله تعالى به كالأنبياء قبله أطاع الله به صلى الله عليه وسلم فهو كريم الله وهو خير الله سبحانه وتعالى. وجعل الله تعالى في نقمته من كراماتهم وذكرات النبي صلى الله عليه وسلم من يحيي الموتى وذكره الله بالروح مسيره الشهر المهم وقطع الله تعالى به الشوق من مكه الى بيت المقدس ثم الى الموتى التي لحظات وهي اخر من تصبيح سلام الله لان هذه تثبيت الله سبحانه وتعالى هذه تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم انه اذا كنت تبحث عن الاشياء الماديه فقدت الاشياء المهمه بعض الكثير من بعض الانبياء من قبلك وكذلك هذه السور تقولها وسط الشهر قبل الرماية واحدة واحدة يعني لما تقرأ مع أنه ركعة واحدة وتقرأ فيها كثير من قدرة بعض الضوء وكثير أن الله سنسل عليها فيها كل ما بعض في حديث واحد. أنا بيجب يتيما يتراوى بحق يتيما، هذا يتيما هذا ما جاء في المسلم من ولد يتيما لا أبا لك تراوى، يعني جاء لك الأخوات وهو عند عمه بغالب فكلم. في قول آخر في هذه الآية أنا بذلك يتيما تراوى، وقول مجاهد حسن بعيد عن الصواب، وهو أن المقصود أن يعني يتيما يعني واحد لا مثل أو واحد لا رضي له. قال أبو جهل كما تقول ترى الحيوان يتيم، ترى يتيما من الشريف وليس لنا نظير. ومعنى آويت يعني آوات الله لأصحابك يحفظونك ويحفظونك لك، ليست فيها منا مثل منته عليه سبحانه وتعالى وهو الصغير أخر، فهو الجزء الذي بحقيقه ويدل عليه ما جاء في آخر الآية. وليس ضالا فحسب، والضلال في هذه الآية ما يرى هذا من الضلال في هذه الآية. وليس ضالا فحسب يتيما واضح في يتيم الأب وكثر آواه واحد عن ضالا يعيش عن الضالا محرم كلفه غفلة سعيد صغير
على الاستجابة.
نعم
الاستجابة
يعني ثالثة
واضح
فيها
طيب لم يستجل
يعني صار صلاة لقم صلاة ضالة حالة أولا هي يعني ممكن جاهلا جاهلا في هذا المعنى ولا غافلا يعني نعم
كان الشراء
طيب هي كل
باحثا يعني باحثا
لا الله ليس باحثا اولا من معانيها انه غافل اي غافلا عما يراد بك من امر النور ويتضالا غافلا تعرفون عندما كان يذهب الى الغار والحنبل والعبد يعني ما يعرف كيف يصل الله سبحانه وتعالى هذا الغفله غفله عن طريق الجزء الاول لكن غفله المعنى الاول انه غافل لا تدري ماذا حتى الغفله ماذا هذا الله على به فهداك اي غفله والضلال هنا المعنى الغفله في قوله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى يعني قال قال في حق نبيه وان كنت من قبله لمن الغافلين وقال قوم بأن الضال هنا بمعنى لا يدري وهذا معنى جديد لا يدري ما الشرائع ولا القرآن هناك الله تعالى على القرآن وهذاك الله تعالى إلى شرائع الإسلام ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى ما كنت تدري لا الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان إذا في ضلال ومعنى الضلال هنا أنه لا يدري نص القرآن على أنه ما كنت تدري فإما تكون غفلة الضلال عن الغفلة عما حيأه الله له وعما أعده الله له وإما بمعنى أنه عدم الدراية بشرائع الله تعالى وما يقول الله تعالى منه وهذا واحد طويل على أقصر الكتاب ولا أعلم وهذه الأقوال يعني كلها مكتشفة ذلك يعني لا بأس بها وهي صحيحة وكل العلماء واحد من يشرح لما ما كان يدري ماذا عند الله له وما يدري حسن ما شيء يصل الى ربه عز وجل لكن في الاثار ويتامل في اليد والعلم وينظر الى السماء ولا يدري كيف يصل الى الله ولا الى ما يحب الله منه ووجد في عائله سلامه عائله ايش معنى خطير خطير لا مال لك هناك الماضي خبيث ومنهم من قال وجد عائله اغنى ان الله قلبك على احسن يعني فنعت الله بما اعطاك من الرزق وهذا يدل عليه حديث ابي صليح الغنى عن كثره العرب ولكن ارسل لنا النفس فالقناعه هي الرزق وهي الغنى الحقيقي عندما يقضي الله قل الله سبحانه وتعالى الناس بما اعطاهم فهذه تكون هي لذلك قال الله تعالى في اخر الايه قال فامن اليتيم فلا تقهر هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم له كما قلت اثر في حياته صلى الله عليه وسلم وذكره الله عز وجل ومن تفسيره به سبحانه وتعالى نهاه في اخر الايه أن يفهم الذي فقال تعلم اليتيمة فتفهم مقابل قوله تعالى
ألا
يتكلم الفاضل وأما السائل فتنهر مقابل قوله تعالى وأما بنفس ربك تحدث مقابل قوله تعالى
ضالة.
فهذا يعني هو مقابل هذه الفئة أمر الله تعالى بشكرها بهذا الشكر العظيم. فأما الذي فتنهر يعني لا تصنف عليه الظلم بل تثبت عليه حقه واذكر يجمعه واذكر يجمعه قال بجد يتيما فآوى ثم قال فأخذ يتيما فتقام هذا له خطاب ولغيره من أمته صلى الله عليه وسلم حتى جاء في حديث أن رجلا شكى النبي صلى الله عليه وسلم قصد قلبه فقال صلى الله عليه وسلم رفع عن اليمين خمسة رفع اليمين واضعين وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكان في الجنة سهلين. وأما السائل تنهر لا تنسب هذا السائل ولا تبغض له الأرض لكن ترده بفضل يسير قوض جميل واترك فقرك واترك فقرك وبعض ما يقول أن السائل السائل عن الدين وهذا في بعد صحيح الأول وهو السائل للمال. وأما ذات المكان المحدث يعني انشر معنا الله سبحانه وتعالى عليه الشكر والثناء والتحدث الى الله سبحانه وتعالى والاعتراف الى شكرهم. بعض العلماء المجاهد رحمه الله يرى ان النعمه هنا هو القران وقيل سبوه كلام صحيح وليست النعمه هي النعمه الماديه ما هي الثالثه في القران على ان شيء كثير انما النعمه التي تقابل الضلال كما ذكرنا فان كل شيء كان مقابل الشراء. فهنا اختار منهم الصدق بل حكم هام له ولامته صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الله تعالى يحب من العبد ان يرى الله تعالى امره عليه كما جاء في الحديث وقال الله يحب الجمال ويحب ان يرى امره على عبده. وكذلك يجب على المؤمن اذا علم الله عليه من العلم ان يبلغها وياتي الهدايه ان يبشرها هذا واجب عليه وامر له ان يتحدث ولا شك ان امر لما الى له القران والاسلام كله على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال يوما اكملت لكم الاسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أتممت عليكم نعمتي. هذه النعمة هي التي أنعم الله علينا وأتم علينا وجب أن نحدث الناس بها متفضلا لرب العالمين وكذلك تفضلا للآخرين هذه النعمة. ميلاده صلى الله عليه وسلم أولا التحديد العام غريب اليحيى صلى الله عليه وسلم اتهم العلماء أنه هذه هذا فيه اتفاق كما قال حسن بن سيار رحمه الله والمجتمع حيث انه عليه السلام ولد عام الفيل وقال ابن سعيد حسن الفيل كان استوفي بمولده واعظاما لقبوله ولم تكن في يوم مولده ما كان نفس اليوم لكن كان في ذلك في نفس الهام. اما الشهر هذا الحيث العام اما الشهر فجمهور اهل العلم على انه ولد في شهر ربيع الأول وخالف في هذا بعض الناس الزبير بن مسلم وقال إنه ولد في شهر رمضان واعتمد على أنه أوحي إليه في رمضان وأن ذلك رأس الأربعين من عمره سيكون ولده في رمضان وهذا خطأ والصواب عليه الجمهور أهل العلم أنه ولد في شهر ربيع الأول. إذا العام هو عام الفيل والشهر شهر ربيع الأول واليوم لا خلاف أيضا في بين العلماء بتحديد يوم ذي من أيام الأسبوع وهو يوم إيش؟ يوم الثلاثاء. أكيد يوم الاثنين ربيع يوم الاثنين والجري حديث ابن مسلم لما سئل عن ثلاثة اثنين قال في قال لا أدركم ولدت فيه وأدخل علي فيه إلا أن خلاف بعض العلماء أنه طبعا ليس خلاف المعتبر من بعض الأشياء أن المدار يوم الجمعة وقول الثالث إلى أي فرد على خلافه أو في صحيح مسلم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الثالث يوم ليس فيه وذلك يوم منزل عليه فيه يوم الغار يوم الغار يوم منزل عليه أيام الاثنين ويوم الثالث كان يوم حديث لكن اختلفوا بتحديده من الشهر على الأقل فكما العام الأخير والشهر الطبيعي الأول واليوم الاثنين لكن اختلفوا في تحديده من الشهر على أطول. القول الأول أنه كان ليلتين حلتان من ربيع الأول وهذا منقول عن بعض العلماء أنه بنيتي حدثان الربيع الأول ويعني في ربيع الأول، والقول الثاني أنه في الثامن من ربيع الأول، والقول الثالث أنه في العاشر من ربيع الأول، والقول الرابع في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا عليه أنه العلم. إذا كم الأقوال؟ اثنين وثمانية وعشرة 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 وعشرة، حتى كانت في الميلاد الهادي النووي يحتفل فيها ومش عارف يدور الكون حتى في العلماء يعرفون بالضبط، ولذلك بعض الناس جاب حساب تنسى من أول ربيع الأول 12 مثلا أي شيء احنا محتفلين في ما تقال كلها بدأ يحسب اليوم ورح يحسب 12 يوم، فقال رقم 50 يوم من الأيام. طيب تحديد اليوم الذي صلى الله عليه وسلم لم يكن للمؤرخين تحديد اليوم والشهر والعام الذي وجدت يعني كم بالضبط كم ميلادي كم قبل البعثة، أغلب الروايات تستدل على أنه 560 ميلادي في الثاني عشر ربيع الأول، هذا أكثر مما على هذا أنه 560 ميلادي في الثاني عشر ربيع الأول، وهذا اليوم يوم الاثنين كما ذكرنا، لكن الفرق كما ذكرنا بعض أحوالهم أنهم كانوا هم هي لم يؤلف لم يكن يؤلفوا بالأيام بل كان يؤلفوا بالأوقات، فيقول عام الفيل عام نهج عام الفيل عام حديث الوداع، فما كان عندهم تقسيم الأيام السهل إنما كان نسبة الأوقات، فلذلك تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الشهر من غير طريق النقل الصحيح أمر صعب، لأنه ما كان ما هي البلاد التي كانت عندهم حتى يقولون أن المولد محمد عبد الله، هذا الوقت عند الخطر صلى الله عليه وسلم واحد مولد الهاشمي الرشيد ما هو الشيء كبير حتى يؤرخون يومه وتاريخه بالضبط كما هو الحال نستطيع أن نقارن، لكن كثير من العلماء كثير من العلماء الأمة المشهورين وكثير من قارن أصبحوا كثير من العلماء الأمة المشهورين يعني تجد بعض تراجمهم في تاريخ الوفاة الخاص ثم تاريخ الوفاة لماذا؟ موضوع العادي زي الناس صحيح، لكن عندما منجز عندما بلغ متى صارت الشهر متى صارت الجنونية عندما شهر، وأما في الغريب فلا يعرف يعني شيء مخصص له متابعة في كل دور، هذا الشيء لا يعرفه عند الله ما كان يؤرخون أصلا بالأيام ولا كان يؤرخون نفس الشيء لهم حتى يؤرخون بالضبط، ولذلك تحديد ذلك الحدث في اليوم والشهر والسنة أمر صعب لدرجة طريقة النقل، وقد ولد صلى الله عليه وسلم أولادا عاليا كما يسمى ولم يكن اسمه إلا إيش قلنا على وكيل من أمه أنها رأته عيطا، بس الحقيقية كما ما نبهنا من الفتح الماضي ما كانت روية بصرية، إذا روية من أمه رأت النمور الذي أضاءت فيه قصور بصرة في الشام هذا هو نوم، وهذا رأته حين حملت فيه مش حتى حين مرأت فيه، فلذلك ما كان شيئا يعني خياليا أو شيئا كبيرا حتى اليوم، المهم أن هذا الأمر هو الذي عليه سهل العلم، ولكن كما ذكر جمهور العلماء على أنه يوم الاثنين 12 الأول 570 ميلادي، يوم الاثنين مصمم على النبي صلى الله عليه وسلم 570 والامر الاخير هو على قول الجمهور وليس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اكثر الزمان عليه ومنهم الاثمان منهم خطه الفيل ذكرت القران في قوله هذا ترى كيف على الحكم يا اصحاب الكرام فرايت الناس الم ترى الم تعلم ان وصفه الاقتصاديه وما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة الفيل مشهورة معروفة، لكن فيها بعض الأشياء منها عن عائشة رضي الله عنها قالت أو بلاش قبل الكلام عائشة، هل كل من شارك الفيل قتل؟ هل كل من شارك الفيل قتل؟ يعني هل كل من جاء من الفيل يسوسه ويموته وشارك في هذه الكعبة أو أراد أن يشارك وعندما أن الله عز وجل الذين هل كلهم قتلوا ولم يصفقوا عليها وتلقي عليها حجارة قتل؟ طيب هذه يعني مسألة يمكن واحد طرحها يقول هي عادية إلا سورة الطه قصة هي مشهورة جاءت مشهورة في المدرسة في المدرسة كثيرة فكل معروفة من ذا عن خلاف الأمر محفوظ مثلا في خلاف الدرجة ما حد يعرف أو يعني ما في شيء يسمى المطورين آخر فأنا قولي قول لكم ليس كل أمة ونقول كل
لا
نعم يعني إذا أطلق هذا كل ما هلك فأولا لا تكون
هلك
من هلك لكن بعد ما علم قوله في الشارع طيب الذين معه من يعرف ذلك من يرشد منهم طيب هل تشتر عدوكم اشياء كثيرة خلايا الهبائي فرح حالك رضي الله عنها لقد رأيت قائد الكيل لقد رأيت قائد الكيل وسائده لمكة أعملين مقعدين يقول عمال أمن لقد رأيت قائد الكيل وسائده لمكة أعملين مقعدين يقول عمال الناس لمكة وهذا كان حسن وصحيح إذا الله سبحانه وتعالى قفصه وخلله وأهانه وأخزاه لكن ليس الضرور لكل من أخذها حجر الناس وخاصة بعض ما يقول أنها الحجارة سببت له آلام ومرارة ليس بالضرورة يكون يعني على الموت لأنه ليس هناك ما يجزم الموت وفي هذا الحديث يدل على عدم موته للكلية وعن مطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه هو عبد الله بن قيس بن مخرمة عن جده هو قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل الذي يقول من قيس بن مخرمة يقول ولدت أنا وسلم في عام الفيل وسأل عثمان بن عفان قزازة بن أشيم أخر بني أحمر ابن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله شوف العبارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في البلاد
وكذا في احترام غالب
يعني شوف العقلية كيف لما يختلف حتى الشيء الفكري الحقيقي أنا أكثر منه لكن كلمة أكبر تدل على قوة في العمر وقوة في القدر فلما تكون مع العلم مثلا السؤال ليس من الأدب أن يقول الإنسان أنا أكبر منه فقط لك إنما قال أكون أكبر مني يعني في قدر ربنا وأنا أقدم منه في بلادي أقدم منه شوف هذا كيف أن الإنسان يختار أحسن الخبراء في كلامه عن أحد المصاص إذا كان يتعلق بأهل العلم ويتعلق بأهل الفضل وهذا حقيقة يعني نوع من أنواع التربية للنفس والآخرين وتكمل يعني نموذج أو نماذج رائعة من كثير كثير أسرار في نجمة الأسبوع الماضي وأذكر شيئا في ذلك أن الشيخ بعض أهل الشيخ الله رحمه الله قال كل رسالة رائعة عندي موجودة في أظن الطرح والنجوم يعني العلاج فنقل كلمة الشيخ الزاد وافية في شرح حديثه أو في فتوى وافية فذكر كلام الشيخ الزاد كاملا وقال تحت هذا الكلام ابن القيم قريب منه لكن غير وافي فقال قال شيخ الشيخ الزاد وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فعلق المؤلف الآن وش قال أمرنا الشيخ الزاد رحمه الله لما قرأنا عليه أن نظر اسمه بعد ابن القيم قال أدخل بمعنى ابن القيم قال معنى نظر ابن الزاد يعني فتوى وكلام أشمل لكن المفروض على الشيخ الباز قال كيف تبقى الشيخ الباز المطيب قال الله هو يسمع فهذا حقيقة المؤمن يعني عظيمة جدا الإنسان أن يهجم نفسه في ربنا كل ذلك لما قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عبد ايش وقت هو ما يقول الاشتراك المعرفة فقط كان قال الله في النهاية والبخاري كما يقول بعض المخرج من الجهل رواه ابن عبد الله في التعاب والبخاري شو الجهل قدم من اعتبار الاستعاب الآن من الإسلام وجد فقط قال حتى ما في أدب على حتى في تخريج لأدب النبي الله رحمه الله يقول الله البخاري ومسلم ويقسم التليفون سيقدم كل إنسان منهم الأقوى حبا قوة في إسناده صحبة كتابه على خلاف أبو داود من الثاني في اليوم المهم أنه لا حتى في التقديم التخريج لا يقدمون إلى الله يعني واحد من الأئمة فانظر إلى هذا عندما كل من أكبر مني وأنا أكبر مني قال أبو جاء سبحانه ورفعت في أمي على الموقف قال رأيت حبس الطير حبس الطير أخضر في رواية حبس الفيل إيش حبس الروح قال رأيت حبس الطير في رواية رأيت حبس الفيل يعني رمزه مشيرا يعني متغير هذا رأس النبي وهو قادم للتحكيم فالحديث هذا يبين على أن حتى روض الطيب الرجل أو روض الدين كان موجوداً متغيراً وقال هذا إنه رأى رضي الله تعالى عنه على خلاف هل هو روض الطيب أم روض الدين لا رأيه مشيداً أي مثال لكن تحديد اليوم الميلاد لا يقصد به من الناحية الإسلامية أي شيء في ذباب عندنا ولذلك سأتكلم إن شاء الله بعد صلاة العشاء باختصار حول احتفال الحوض النبوي تاريخه وما تحدث هذا الأمر من أحدثه وما أحدثه وكذلك من أول أخره وكذلك أذكر ما يحصل من موارد من الأشياء ولماذا كان نابليون يحيي المولد ويدعمه ثم نذكر الدروس والعبر فقط هذه
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا شك ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلق به الا هو امر فيه من الشرك يعني انت لما ما يمكن ان يتعلق به شيء فيه من فهو البئر أو الهدوء أما كون يولد الجسم في يوم معين أو في تاريخ معين هذا لا يؤثر فيه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر يوم الاثنين قال ذلك يوم التحديد وفيه كل بئر فقد يكون الأمر يتعلق بكلا الأمرين وليس الأمر واحد لأن البلاد فقط في يوم معين حتى الفطر لا تؤثر بشيء إلا من أسباب كبر النعمة نعمة النعمة الأولى إنما في الولادة والحياة وكما تقول في الحياة الأخرى وهي الحياة المعنوية فلذلك يعني كان لابد من الكلام عن المولد النبوي وما يتعلق به المسائل والأحكام إلا أن الكلام هنا عن فقرة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم في الميلاد فنقول أما تاريخه فقد قال الحافظ قال رحمه الله تعالى عمل المولد النبوي أو المولد الشريف لم ينقل عن أحد من الثلاث الصالح وظهور الثلاث الفاضلة وإنما حدث له هذا أول شيء أنه لا يجوز هذا في القرون الثلاثة الفاضلة فمتى حدث بالضبط؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور الخبر قال وكان للخلفاء الفاضلين في طول السنة أعياد ومواسم وهي مواسم رأس السنة ومواسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن الحسين ومولد فاطمة الزهراء وأول رجب والنصف من رجب ليلة رمضان غرة رمضان إلى آخره إلى أن ذكر خميس العدد يوم الأطفال يوم الهلول كما تلاحظون أن هذه الأشياء ذكر هذا الإمام رحمه الله تعالى أن هذه الدولة الخبيثة التي حكمت في مصر وهي الدولة الكبريتية وسميت زورا وكانت دولة فاطمية بصفة الفاطمة عليه السلام نشر رسوخا من ذلك هذه الدولة الفاطمية دولة زناجرة حكمت هذه البلاد الإسلامية فترة من الزمن وكانت تشيد هذه المواسم وهذه الأيام تأمينا على المسلمين على ما تسألهم من الكفر والحول وحدث أن هذه الأشياء يعني وجدت في هذا الزمان ما يقابله وما يوازيه وما يمثله فإذا أول من أحدثه هم هؤلاء الكبريون الزنادقة الذين حكموا مصر وكما تلاحظون أنهم جمعوا أعياد السنة والشيعة والمجوس الرافضة والمجوس وحتى النصارى فكانوا عبارة عن خليط ليغطوا كل الطوائف كل الأديان ويغطوا على ما كان يفعلونه من زندقة ومن الحاج أما أول من أطلها فهو من أمراء هذه الدولة وكان من أهل السنة أو كان رجلا يعني عاقلا وسنيا وهو الأفضل ابن أمير الجيوش هذه الأفضل الموالد الأربعة وهي النبوي والعلوي والفاطمي
والإمام الحاضر الذي يكون في تلك الزمان ونسي ذكرها، طلب حتى نسي ذكرها، فأخذ بعض الناس فيدلون ذكرها للخليفة الآن في حساب الله ويرسلون حديث معهم ويحبون أنهم معارضة الوزير حتى أعادها وقام الجواري والرسول فيها فأجاب ذلك بعض ذلك. فإذا حاول أو فعل وهو الأفضل الأمير المشهور ابن أمير الجيوش أبطلاء نسي ذكرها من زمان حتى نهى للخليفة العبيدي فأرجعها مرة أخرى. ماذا يحصل هذا الموالد؟ يقول الرشيد زبر رحمه الله تعالى الموالد عموما الموالد النبوي والأئمة وما عداها وغيرها، قال أسوار الفسوق فيها خيار للعوائل وخانات للخمور ومراقب يجتمع فيها الرجال لمشاهدة الله الصعب المتهتكة الكاسية العارية ومواضع أخرى يقوم من الوحش في القلب والفرق يطلب فيها أصحاب الناس إلى أن قال فلينظر الناظرون إلى أين وصل المسلمون ببركة الخوف واعتقاد أهله بغير فهم ولا مراعاة شرع اتخذ الشيوخ أندادا وصار يقصد تجاه حضور رابحة قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الروح إلى أن ذكر أنه استحوذ عليهم الله وحرموا ما وعد الله به من النصر لأنهم سلكوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن بطول الأولى شيء من التقاريب والأعمال التي نحن عليها بل ولا تشتري ولا يشهد بهذه البدع كتاب ولا سنة وإن أثرت إلينا في التقليد أو العدل من الأمم السابقة الأخرى إذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتفالات فظنوا أنهم إذا عملوا الإحسان يكونوا في دينهم عظمة وشأن في كفوز في الغرب فهذا النوع من اتخاذ الأنداب كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه. هذا هو مهم أيها الإخوة وهو درس دليل لنا علاج أصل هذه البدعة وما يفعل في هذه البدعة وكذلك ما أثر في هذه البدعة وأمثال طبعا من انحراف الناس عن دينهم حتى أصابوا فيها الخيام وصارت فيها المناقص والعبود والفواحش والاختلاط والمواهب الظلاميه وما شابه ذلك على حساب انها شرعيه وانها دينيه حتى ان نابليون المستعمر الفرنسي احيا هذا المولد ودعمه احيا هذا المولد ودعمه كما هو معروف فقال بعض أهل التاريخ قالوا في سنة 1213 ربيع الأول سأل قاري الحكم عن المولد النبوي ولماذا لم يعملوا في عددهم وحضر الشيخ الزكي بأن توقف الأحوال وتعبر الأمور وعدم الوقوف فلم يقبل وقال لا بد من ذلك وأقرع الشيخ الزكي 300 ريال فرنسي يستعير بها تعلقوا شبالا وقناديلا واجتمعوا واجتمع الفرنسيين يوم المولد ولعبوا ونقضوا طبولهم واحرقوا حراقا في الليل وصواريخ صحت في الهواء واشعلوا النور حتى هؤلاء عرفوا السر كان مراه هذه الامور ويمكن ان تفعلها في تخدير الشعوب وتخدير الناس فلذلك لما راوا قد تعرضت احيوها ودفعوا المال من اجلهم هنا قال هذا القائل قال ان هذا الدين افيون الشعوب اي دين دين التخريف ودين العمر ودين الشعوذه ودين الخبل هذا قال عنه انه هذا هو افيون الشعوب فيقول لعل الثاني يسال ما هو الهدف من تاييدها لله فيقول الجبابري رحمه الله المعاصر لهم يقول في ذلك جاء الاثار ورخص الفرنساوي ذلك لله لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاذذ وتعليم الهوى هذا مؤرخ يبين لك لماذا ارجع الفرنسيون المستعمر الفرنسي هذا الامر وارجعه لله غالبا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاذذ وفعل المحرم فلذلك ايها الاخوه ينبغي للغايه من قبل وأن يعلم أن هذه البدع والخرافات لا نذكرها فقط لأنها بدعة هذا شيء ينكر لكن أصبح هذه الأمور يستغلها هؤلاء لتوصيل رسالة للأمة الإسلامية
في أن ما تفعلونه هو الذي يعذب الواحد منكم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أول وفي خير كبير. الأمر الثاني أنكم تسقطوا عنا فيما نفعله وفيما نشرعه وفيما نقوله وفيما نحب فيه، فإننا إذا فعلنا لكم هذه المواسم فيكفيكم هذا الفتن فيكم ولا هزيمة. وهذا الأمر قبل ذلك كان يفعل هذا المستعملون، وتلك الدولة الحبيبية التي التاريخ الآن يعيد نفسه مرة أخرى. فنجد الدولة العلمانية ودولة بعثية ودولة عقلية ودولة نبي لها، ثم تغطي هذا كله، هذا كله تغطي احتفال إكرار الجواز، احتفال الأمور النبوي، احتفال السنة الهجرية، خلاص هذا دليل على أن الدولة عبقرية، مش هذا الموجود. فيحتفل على الزمان الكبار تعبر الدوائر الرسمية فإذا يمكن أن تنزل دينية ويسكت عنها أن ولذلك يمرون ما يقولون من خلال الركبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا لهذا الأمر الذي للأسف أنها تستغل أروع هؤلاء الناس في توصيل رسالة على أن هذه الإدراك علامة على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة على أن الدولة الدينية تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، ودولة تحب الله ورسوله. طيب والربا والزنا والفواحش والحكم الذي أنزل الله وما نراه من كفر وفسق والحاد ومناهج وسب الله في جواله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل حق النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يغطى عليه احتفال واحد. لذلك للأجل الشديد أن هذه الدروسة ولهم صرحاء أكثر، فإن هذه الدروسة وإن كانت تستغل قديما فإن هناك دروسة أخرى من نوع آخر تستغل حديثا لتبرير بعض ضروره المستهمة. المستهمة قديما يأتي لهؤلاء المخابير ويجعلوا يغنهم ويقصون كل هذا يشتري هذا عبادين أي عبادين أي وطنية، نحن ذكروا نسبة منك أن يذكر الله وسلم سبب كل ظروفهم كذبون في ذلك عبادين. الأمر الثاني أن أخلاقكم من بين هذا عندكم كل السنوات، كل السنوات النصارى له احتفالهم واليهود له احتفالهم والمسيح له احتفالهم والمسلمون السلسة له احتفالهم صلاة المعراج رأس السنة رجب رمضان ليلة القدر 27 وهكذا. فضيعوا ما يقولون أو سيروا في الرسالة إلى ذلك الشريف أن هناك دروسة أخرى من مشايخ وعلماء لا نقول يا رسول الله لأنهم نفذ ما يستعمل من هذا الدرس، لكن دروسة أخرى دروسة طرح الأموال طرح مطلوب. فجاءت الدولة الأمن الشريف إذا رجعت أي دولة مستعمل يمكن لها أن تستعمل أي دولة على وجه الأرض بفتوى شيخ وإمام معاذ، ويمكن لها أن تضرب أي شخص من الشروط بفتوى إمام معاذ، ويمكن لها أن تغلق أي بنية فردية وتثبت أي جماعة على وجه الأرض بفتوى إمام معاذ. ليس هذا المحل، أليس قصبة الإسلام وغلبة قصبة الدولة الإسلامية بفتوى شيخ وإمام معاذ؟ ألم يقدموا الجنسية والمال والوظيفة على إخوانهم في الله سبحانه وتعالى؟ ألم يوقع عليها علماء وبعضهم معروفة على المستوى الآخر؟ ما هو هدفهم وزيهم؟ ما هي الدرجة؟ بالعكس أنا أتحرك أن الأولى تكون بدعة ليست من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم دروس ثانية. فلذلك أن تقول لهؤلاء مثلا الشريف وعندهم جنسية فكيف يثبتون أن الله سبحانه وتعالى وليتهم بهذه الدولة؟ هل يجوز لهم غطى مقاطع تلك الدولة الكافرة؟ هل يجوز لهم لو غطوا أن يشتغلوا في جيوشهم؟ وهي دولة محاربة حارب الله ورسوله ودينه وفعلت أرض الدولة تكفي شر الله ورسوله من أجل إيه؟ من أجل قال هؤلاء لو خرجوا منها يشتغلون. وهم يدعون إلى المقاطعة، يدعون إلى المقاطعة وإغلاق المحلات والمقامة، فلما جاء الأمر الجدي قال لا، إذا خسروا هؤلاء وقالوا أننا تعرضوا إلى حياة من أجل نمط معين فهذا يبقون في أعمالهم. قال حاولوا مقتل إخوانا في الله، حاولوا تكون في الوقت إذا ما استطعت في الخطوط الخلفية يعني زاوي الجرحى وزاوي المرضى وتوصل على يعني حاولوا تكون إذا أجبرت وصلت فإن شاء الله لا حاول في القتل الإسلامي، لا حاول في قتل المسلمين، لا حاول في هذه البيوت الناس لا مشكلة باسم الإسلام باسم المسلمين يوقع رجال في هذا الزور والإسلام. دولة أخرى بالجهة الأخرى تقول تبع نزل الثاني الثلاث ومهد الثلاث السنة زورا مكان أيضا أيضا ما تشتري وقلعوا استغلاق أي بحية وأي جماعة إسلامية تسليم الأفواه أيضا قصف الدول وجهة الشكوك كلها مثل الإسلام. فيا أخوانا أجل عيد نفسك
والمستعمل يستطيع ان ينقل الحاج الى ما يريده عن طريق هؤلاء. ان كان كلمه الدراويش والصوفيه والذي يقرا تاريخ افريقيا فان طرق هذه الصوفيه يعني كان لها دور كبير جدا في وجود المستعمل. وعندما كان تاتي كل المستعمرين كان يقول الشيخ الكبير رحمه الله يقول لهم هؤلاء جاءوا من قدر الله في المسرح مع المسحف جاءوا من قدر الله فالشكوك تمام. وهذا عميل كبير جدا وجاء افلام وسائل كبيره على ان لهم الدور الاكبر في الغزو. الان مرحله كبيره كانت في الفتره القديمه ايضا المستعمر يغزو ما يشاء. الان ما زالت الاحتمالات موجوده يمرر السلف فيها ما يشاء وايضا يوقع العلماء على ما يشاء المستعمر باسم الكتاب وباسم السنه والمستعمر يفعل ما يشاء ينشر بدعه وكفره وخليفه وفجوره ويسقط عنه هذا العالم. فاذا جاء دور الان قال دور الاهلي يقتلوهم هؤلاء فعلوا كذا يقتلوهم هؤلاء يستحقون عاقبوهم وهو يعلم انهم جاءوا خطا عنه ورغم انت وانه ما جرى لكن هو الذي سخر الشرع لهذا المستعمر لينظر الى هذه الدول وهذه الشرع. فلذلك الدراسات كثيره وما اكثر من هؤلاء بينهم كانوا في جلاء والله ثم يجتمعون على ماذا يجتمعون على مثل هذا المستعمر الكافر المجرم. فإذا قيل لهم دولة أخرى يقول لا هذا غير تلك وهذا لا يجوز هذا لا يجوز لك يجوز كيف هذا يجوز هذا لا يجوز. فالحقيقة في دراسات كثيرة استغلها المستعمر وهذا الكلام يا إخوان هو الذي نقول دائما عن الكتاب والسنة والتقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى يمنع كثيرا من أن تصدر مثل هذه الأشياء للمستعمر ويأتي فيها ما شاء. انظر إلى هؤلاء المخالفين لو أنهم خالفوا السنة أنهم لم يسامحوا أصحاب الرسول من محبته صلى الله عليه وسلم فكيف يزعمون شيئا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يزعمون أن هذه علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أحسن أكثر محبة للرسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا يفعل لهم هذه الموارد؟ ولماذا لا تقيم لهم هذه الأعراف وهذه الاحتفالات؟ فانظر إلى الله أبعد من ذلك كما ذكرت لكم أول الليلة هذه أن بعض الأخبار تكون مقصودة من هؤلاء الأخبار لذلك من هيئة المسلمين ثم يبينون كذبها فتحقق لكم تشكون أنفسنا في دينهم. نفس الشيء هذه الأشياء يأتون بها لتحذير الناس ولإلهاء الناس ولتمرير ما يشاءون من كفر وفسوق وإحسان أن يكون الإنسان يقظا وصيرا لما حضر قديما وما يحدث حاليا من اللذة لله من دراويش للأسف يشتغلون أكثرهم بالمجان ما أقول الملائكة يشترون المجان لهبل أو لهوى أو لجهل أو للبقاء على الشهرة أو المنصب ولو كما قلت لكم ما صادق بها إن شاء الله يعني يعرف العقل أنهم يستطيعون أي دولة في العالم أن تغلق أي جمعية فعند بعض الناس أقاربها أنها حزبية وأنها تكفيرية وأنها جهلية ولغوها وإغلاقها بيد الكافر أحد إليه من بقائها بيد بعض المسلمين وإنشاء جماعة إسلامية حامل لدين الله سبحانه وتعالى وإغلاق محمد كان أحد إليه يذهب الى صاحب المقاء كما يقولون نشر الحزبيه باسم الله وباسم الثلاثيه وباسم كتاب السنه وكل هذا خلل كبير جدا جاء به المستعمر ونجح الكافر الشريف في ان يوجد من هؤلاء الناس يعرفون الفتاوى الشرعيه على حساب كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك فائده في هذه المساله وهي ان ابو لهب أبو لهب الرمزي طبعا مشهور حديث أنه رؤي بعد موته فقيل له لا حرج فقال الله إلا أنه كفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي ما بقدر هذه وأشار إلى أصبعي قال وذلك في إحلاق ثويبة عندما نشرته في غزة اليسرى فلما هو بأطباعها له إيش رأيك؟ أبو لهب كثير هذا شافه كثير هذا قال هذا أنه نشرته ثويبة مولاه كانت مولاتي أبي لهب نشرته بأنها غزة اليسرى فلما فثم أعتقها فقيل له كيف حالك في النار فقال في عذاب إلا يوم اثنين وسقيت بهذه بإطاقة ثويبة أعتقها لأنها بشرته لأنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم بهذا الحديث؟ كذب كذب معين هو كذب مين هو الشيخان هذا الحديث وين؟ في البخاري. هذا الحديث في البخاري. قال حديث مشهور هو لما قالت له صلى الله عليه وسلم انتحى أختي في أي سفيان فقال صحيحين ذلك. لكن انظر الحديث بعد انتهى الحديث قال عروة قال عروة والزبير مولاة لأبي لهب كان أبو لهب اعتقه فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه أو أريه بعض أهله بالشر سيما شرحان فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم ضيعا أني استفيد في هذه العلاقة في الزبير. فيه مسألتان، الأولى أنه موسى قال عروة وعروة من يرضى ثويبة ولا الصحابة، يعني في السابق عروة وين صاحب القصة. الأمر الثاني جهاد من رأى هذه الرؤية، من هو الذي رأى؟ هذا يكون كافرا. والأمر الثالث والمهم هو أنها رؤية لا تعارض قطعيا في أكيد ذاتي ذكرت لها بالفائدة لأنها متعلقة بولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلقة أيضا بمهمة وهي التخفيف عن المسائل. لكن ايضا هجر بعض العلماء انكره قال لان ثويبة ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العز كان بعد الاضواء غير بعد شيء بعد، فقال حتى مثل في نظر في كلام كما قال الحافظ حتى انه قال ظاهره ان عزه لها كان قبل ارضاعها بلغتهم وشرته فاعتقد، فقال ظاهره ان اثره لها كان قبل الهجره والذي تسير يخالفه وهو ان هذا لها فاعتقها قبل الهجره وذلك بعد الاقراء بزهر الموت. فالمهم انه مصر وانه ايمان ثالث من الذي راى ان متنه منكر. ثم فيها رسول جدا وهو ان الكافر لا يمكن ان ينفعه العمل الصالح في الاخره، وهذا مخالف لنص القرآن وقدمنا إلى ما حمل معنا فجعلناه هباء منثورا. أمر آخر أن إعتاقه لثويبة أنه لم يكن وجه الله سبحانه وتعالى ولم يرد فيه عمل الخير، ثم ماذا إذا فرح بأنه رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا في البخاري لكنه متهالك، وتهالكه أن الخبر مرسل أرسله عروة لبس من حدثه ثم هو ولي منام لا حجة فيه على إطلاق حكم شرعي وما أخذ معروف، ولعل الذي رآه الحمد لذلك أسلم بل كان كافرا. ثم هو فيه مخالفة لأصول الدين وهو أن الصحيح الكافر برؤية بالفعل قال ما قصد فيه الصلاح ولا قصد فيه قبل الله. ثم أمر أخير وهو أنه لا نزع الحال الذي رآه فقد يكون كافرا ووهم ولم يصدق فيما قال. فإذا هذا حديث البخاري فانتبهوا عندما تقرؤه، وهو ليس في كما ذكرت من الرسائل والتعلق بالأمر غير فيه صلى الله عليه وآله وسلم. آخر شيء أكبر هو بعض ما يتعلق في الدروس والعبر أنه النبي صلى الله سبحانه وتعالى ليس الفرق مثلا أنه أنشأ نبيا صلى الله عليه وسلم يتيما، وإنما أبعده عن تربية الأب وحرمه من عاصفة الأم هي كفر الله سبحانه وتعالى بتربيته هو ويؤدبه هو سبحانه وتعالى. ولعل من أهم ما قال بعض العلماء من أهم هذه الأمور من أجلها إن شاء الله بالنشأة أن لا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الغيبة في القلوب أو إيهام الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما رضي الدعوة والرسالة التي نادى بها منذ إدراك بإرشاد وتوجيه من أبيه وأمه، وأن عم أبا جده عبد المطلب له خبر في قومه وكان له رسالة وسقاية، وأن عمه لاحظ. فلذلك لو أنه كان كذلك لقيت له بحكم أبيه بحكم أمه بحكم جده بإرجاع الولاية وإرجاع السلطة لهذه القبيلة ولهذا الشخص من القبيلة. لكن شاء الله حكمة الله سبحانه شاء الله تعالى بحكمته أن لا يكون الطيب حتى سبيل إلى هذه كما ذكرنا أنه كانت الحكمة بالأمية أيضا كانت الحكمة بجسمه صلى الله عليه وسلم فنشأ بعيدا عن أبيه وأمه وجده بل حتى أنه قضى حياته الأولى بعيدا من بلد بني سعد ولا شك أن هذا أيضا لتبين أنه ما أراد في هذه الدعوة إلا وجه الله سبحانه وتعالى وأنه ما دل على ذلك لا أب ولا أم ولا هي منزلة لجد يريد استعادتها صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من نشأ في رعاية الله وحفظ الله وكلا الله أحسن كثير ممن تولد أو نشأ في رعاية البشر ممن ولد حنانا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنشأ الله يتيما وأنشأ الله أخيرا إنما حتى يذكره به في رسالته صلى الله عليه وسلم كما رأينا في الآية القرآنية أنه قال لبني يتيما فآوى ثم قال أن اليتيم فلا تقهر وعائلة فأغنى أن الثلاثة لا تنهر ضام فهدى فأعد ربك تحدث إذا هذه النشأة منه قرار الآجلية صلى الله عليه وسلم ليهيئه للنساء لأن الذي عاش الجسم يستطيع أن يتحقق طوابع على اليمين والذي عاش في ضياء وفي غفلة يستطيع أن يتحقق مدى حركة الناس للعلاج أليس الذي الآن يأتي من الدعوة بعد أن يأتي الله سبحانه وتعالى يريد أن يأتي الناس كلهم شاد حال الناس الذين يكونوا في غفلة يكونوا في ضياء ويكونوا في ضياء عندما يلتزم يريد في قلبه أن يكون كل الناس بهذه الطريقة اللي هو عليه لماذا؟ لأنه حق هذه المرارة وذاق ألمها وهكذا أراد الله تعالى أن يزيل ألم الجسم وألم الفقر وألم الحاجة حتى إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى يبقى لها آثار تدعوه إلى أن يرفع الظلم على اليتيم وجاء في الحديث كثيرا يصال من نشاطا اليتيم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبديل دين الله حتى كان يموت حسرات على أمته صلى الله عليه وسلم إذا هذه النشأة لها أهمية كبيرة في الحياة فقط من الدعوة وتبديل الدين فلذلك تحمل ذلك آلام الجسم والعيش وهو في سفره يجعله أكثر إحساسا للمعاني النبيلة وتمتلك قلبه عواطف رحيمة نحو رسالة أو الفقراء أو المؤمنين ليس هذا الحال الذي يعيش في بلد ويعيش في قصور وبلحق من ذات بلحق من غضة هذا كيف يتحمل آلام الإنسان وآلام أرامه وكيف يتحمل آلام الذي آخر الجاهل كيف يتحمل آلام الذين يعيشون في الغياب فلا بد من تذكر حال الإنسان عندما يعامل غيره ثم ذكر ذلك ربنا تعالى في كل سبحانه وهو معروف الأمر الأخير أن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو لا تعلق له بالعوام المجرد ولكنه بالعمل فالحب الحقيقي هو حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن انظر إلى حبه كيف أثمر طاعة وكيف أثمر ترك معصية قال أنس رضي الله عنه ما كان شخص أحب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقومون له لما يعلمون من كراهية الله وما كان يقومون له بفعل انظر يعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول هذا لا يعني اني لا احبه اذا لا اقول له لانه يكره ذلك هل توقع كيف لو جئنا به الى هؤلاء حول الموالد وراهم يرقصون ويظنون ويغيرون الف الصواريخ والفقاقير في السماء واختلاط الان رجال وحمر ايش ما اقول له حمر شو حمر كبير وكبير طيب بشارة رسولة في الموز بالحمص هل حمص هل يدخل الموز
الشرعي ترجمة
الحمص المهم أن تطور نحن من جئنا به وقال ما هؤلاء قلنا هؤلاء يؤدون لك عن محبتهم لك ايش تفقى يعني ايش تفقى من صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الصحابة يقول ما كان أحد أحد إليه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كانوا يحبون عن المحبه بشيء مقصر ولو كان بالقيام مجرد ما كانوا يقومون له الى الارض لان يعلمون من كراهيته لذلك فيقولون ان يامره يروى عن هذه الافعال الشيطانيه وعلى هذا الالم العرض والفحش والبدع والضرر والذكر الحرام لا والله ما يرضى صلى الله عليه وسلم اذا لا يسمح الله تعالى قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي اخذه يوم في السنه ولا العلم كل من يجعل جيدا لشيء في مضى السنه فهو يعبر عن حسره وهو يعبر عن فقدانه وهو يعبر عن بعده تصور مثلا هذا الذين وضعوا لنا وضعوا للناس عيد الحر، عيد الحر معناته تشحر كلها اليوم، يعني دلالة على أنه ما في حب إلا كان الإنسان يعيش في حب كل يوم، ما حاجة إلى عيد، في حاجة إلى عيد كل إنسان يحبه عنده حب كل يوم، في حاجة إلى أن من كان بابا بأمه في كل يوم يطب يدها ويطب راسها ويأتي بحوائجها ويبرها في كل يوم، هل هذا يحتاج إلى عيد يا إخوانا؟ من يحتاج إلى عيد؟ من يفتقر هذا الحنان؟ من يفتقر هذا الشعور؟ من يعبر عن سكنه وعن أنه أدى الدور من سكنه لأنه الذي يعبر عن عن محبته للمولى بن فضل كاذب مولى عن سيره يعني لانه لو كان صادقا لكان يكفيه ان يحب مثلا في كل انام وفي كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم ويحب شخصه ويحب سنته ويطبقها ما الحاجة الى هذا يذكره ان يعبر عن حبه مره ثانيه فكل من جعل عند الام فهو دلاله على انه لا يحب الام وليرفع نفسه الفكريه في اداء هذا اليوم وذاك بعد ما توافق بينهم يقول ليس مثل الى سيد الام قال بعد سنة بطاقة كان الله يجيب مودي لها جيدة يعني ذاك حوال تقول السلم ما يترك عن أمه وهذا الواقع غني أخوانا نقل إلينا كما أن الواقع أمه هذه المدرسية والمدرسية نقل إلينا هذا التعبير على محبة من الأنبياء هذا التعبير ما هو عندنا مودي فلذلك يجعلون أن من قام اليوم في السنة في بطاقة أو وكالة أو تلفون أجل على يد أمه وهل هذا الأمر خلاف؟ نعم هو خلاف الحديث المدخن المراقي تارك الصراط الالماني الشيوعي الرافضي الى اخره يعبر عن محبته من الاسلام على الاقل الناس غشا وغزورا في حمل المولد وتقام في الثمرات والشروط وطعام وطبيب وخناق والى اخره هذا جريء على دم الاسلام هذا كذب ما هذا امر الاسلام يريد ان يكبر منه الحب الحقيقي هو ان الانسان ينفرد ويبتلي به الله سبحانه وتعالى ويعبر عن محبته من الاسلام بالطاعة أقول على الأقل يا أخي تكون في مجال تحتفل في كل أسبوع مرة صلى الله عليه وسلم تحتفل بذلك مثلا مجرد في البيت إحنا بنحاول بدها هاي مثلا لأنها مرة في السنة نقول لك إنه شوي عندنا احتفال ثاني كل أسبوع مرة كل أسبوع مرة حتى هي اللي نروح لها بحفلة أكثر من كيف نصوم كل اثنين نصوم كل اثنين يعني هذا اللي فيه بحفلة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مسؤول عن ذلك فقال ذلك يصدقوا فيه فهذه ما تتبع عن نفسي ليس فقط لأنك تصوم يوم الاثنين كما صام صلى الله عليه وسلم لكن هل هؤلاء يقومون على الطاعة؟ ما يحبون الطاعة بدهم يشتغلون فيها رقص وغناء واختلاط وموسيقى وأناشيد ولطف وقبع وإلى آخره ولكن يصبروا حتى نثبت أن حملة الكريم الشرعية بينت لهم حتى المحبة لا يبدو لك فيها كريم شرعي وكل من يدعو أنهم يحبون ليس فقط أنه ويأتي بدء احتفالات وهذه الأشياء ولا يعبر عن حبته والذي يعبر عن حبته الفاطمه الحقيقيه لو قيل له هناك كريشه في غضوب انك في القيام كل يوم اثنين كل اسبوع مره ما بلغ من القيام ولا عبر عن حبته للنبي صلى الله عليه وسلم فالارجو ولا يشترط الانسان بهذا وان يعلم ان هؤلاء المستعملين ان هذا المستعملين وان هؤلاء الكفار ياتون بهذه الاشياء بانه مثاله قد يعبر واحد منهم عن حبته لامه او لزوجه او لولده ويذهب ذلك يوم في السنه ونحن نقول نحتفل في جلاله صلى الله عليه وسلم على الاقل كلما ذكر الرسول وتكلم صلاه عليه وسلام عليه صلى الله عليه وسلم نشاهد ونصلي عليه ونؤذن ونصلي عليه ونقيم قوم ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهكذا لكل حديث مشكور لان كل الحديث انه عبر عن هذه يوم في السنه فالحبه الحقيقيه ترجمها الصحابه رضي الله عنهم لانهم كانوا يتبعونهم يعبر محبتهم بترك المعاصي وفعل الطاعات نسأل الله عز وجل وكذلك يقول الله تعالى الحمد لله فاتبعوني يحبكم الله هذا ما يسأل الله تعالى في موضوع صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن يغفر لنا والحديث القادم إن شاء الله سيكون في موضعاته في بضاعته في بني سعد وما يتعلق بها يعني في الأحوال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفترة المنية من الرقم سيكون في الأحوال